بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في كتاب الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر.
وهذا يدل على أن دين الله سبحانه وتعالى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مبني على التميز، وأنه لا يلتقي مع دين النصارى ودين اليهود وغير الإسلام في شيء، إلا شيء كان في شرعة من قبلنا فجاءت شرعتنا به، فيكون تعبدنا به على أنه من شرعتنا لا من شرعة اليهود ولا النصارى. كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء، وكانت اليهود تصوم عاشوراء، لكن صيامنا لعاشوراء اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اتباعا لليهود. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن اليهود كانوا يصومون عاشوراء ما قال: ونحن نصوم عاشوراء. انتبهوا يا أخواني لهذه الفائدة القيمة. ما قال صلى الله عليه وسلم لما سأل اليهود: لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. قال: ونحن نصوم. ما قال هكذا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بصيامه. حتى في اليوم الذي وافق النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، صيام موسى عليه السلام وصيام اليهود اتباعا لموسى، قال: نحن أولى بموسى منكم. أي أنكم شبهتم في الظاهر صيام موسى، لكن في حقيقة الأمر أنتم خارجون عن شرعة موسى، لأنكم لو كنتم عن شرعة موسى لأمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن قررنا بأن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء. قال سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وقال: كذبت عاد المرسلين، مع أن عادا كذبت رسوله، ومع أن قوم نوح كذبوا رسوله، لكن لما كان التكذيب لرسول تكذيبا لجميع المرسلين قال سبحانه: كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. هذه مسألة أولى. مسألة ثانية أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة لما عليه اليهود، لأصومن التاسع. إذا تعمد النبي وقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف اليهود في صيامهم وإن شاركهم في صيام عاشوراء، لكن قال: نحن أولى بموسى منكم. لابد من التميز، لابد من الاستعلاء بهذا الدين. فنحن وإن شابهناكم في عاشوراء، لكن اعلموا أننا نشابهكم، أننا اتبعنا موسى عليه السلام، ما اتبعناكم أنتم، فأنتم كذبة محرفون تجعلون دين الله سبحانه وتعالى قراطيسة تبدون بعضها وتخفون كثيرا. إذا اتبعتم موسى عليه السلام في صيام عاشوراء فعلما تتبعون، فعلما لم تتبعوا موسى عليه السلام فيما هو أعمق من ذلك في الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، إذن اتباعكم اتباع ناقص. لهذا قال: نحن أولى بموسى منكم. ونحن أولى بموسى منكم قاعدة تكون في كل أحد. فنحن أولى بموسى منكم، ونحن أولى بعيسى من النصارى، ونحن أولى بكل نبي من قومه الذين كذبوا به. إذا لا بد من التميز في هذا الدين. ونحن وإن انتبهوا ونحن وإن عملنا بما يوافق شرعة من قبلنا فإننا لسنا متبعين لشرعة من قبلنا وإنما نحن متبعون لشرعة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاءت بموافقة شرعة من قبلنا. يبقى اتبعنا بشرعة النبي، ولولا أن جاء النبي ما اتبعنا شرعة من قبلنا. قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وشريعة رسول الله مهيمنة على جميع الشرائع، فلا نتعبد بأي شيء مما سبق من شرائع الأنبياء السابقة. ولو وافقناهم فإن اتباعنا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم اتباعنا للإسلام، ولولا ما اتبعنا شرعة أحد من قبلنا. هذا يدلك على قضية الإسلام قضية لابد أن تكون ظاهرة ومميزة ولا يقبل فيها التهاون. فما يأتي اليوم لنقول الهلال والصليب، ومن محاسن هذه المظاهرات بالنسبة للنصارى ليس بالنسبة لنا أن جاء واحد وللأسف ينتسب إلى الأزهر رفع المصحف، وجاء بجواره النصراني فرفع الصليب، وكانت الصورة هكذا كما وصف لي ولعلكم رأيتموها، صححوا لي إن كان فيها خلل. فرفع المسلم المصحف باليمين ورفع النصراني الصليب باليمين، فأمسك النصراني يد المسلم يد النصراني اليمين، يعني هكذا هو المصحف باليمين، وأخذ بيد النصراني والنصراني يرفع باليمين، يبقى ده يمين المسلم فيها المصحف، ويمين المسلم وشمال المسلم أيضا فيها الصليب معاونة لهذا النصراني، هكذا ليعلنوا في هذه المظاهرة إنه المصحف مع الصليب. أظنك لو أهملت هذا تكون مغالطا نفسك بأن هذه المظاهرات من الإفساد في الدين والدنيا، أفسدت الدين والدنيا. إن قلت لا يعني دعم هذه الأمور يعني فرعية خلاها أخطاء أشخاص يا أخي يعني بلاش، يعني المهم إن إحنا في المقاصد العظيمة اللي هي بقى المقاصد العظيمة الحرق والنهب والسلب، أي مقاصد عظيمة. ثم لما أدعك من هذه وأنتبه لمصالح أخرى من تعديل دستوري ولا من هذا حدث، هذا يقول كل أحد، إنما نحن ما نقوله الذين تربوا على الإسلام ويعلمون ما الإسلام ويعلمون إيه المصحف والصليب لا يعتبرون هذه قضية مهمشة. هذه عمق القضية أصلا، هذه عمق القضية. أنا أقول لو جاء أي إصلاحات ولو جاء أي إيجابيات فإنها تذوب في بحر ظلمات مثل هذه التقريرات التي لا يلتفت إليها الناس، فضلا أن نقول بأن هؤلاء يطالبون المطالب الشرعية، أو هؤلاء شهداء، أو يا أبطال مصر، أو يا رجال مصر، الله في عونكم، يا مش عارف إيه، وكأننا بنحارب. وما لو حاربنا اليهود والنصارى ماذا سيقال فينا؟ يعني لو حاربنا اليهود والنصارى ماذا سيقال فينا؟ إذا كنا احنا نرفع الدعوة جاهلية ورايا عمية ومع ذلك نقول هذا الكلام، فما بالكم لو كنا نرفع كلمة لا إله إلا الله، أو أن لا إله إلا الله لم يعد لها أصلا وزن في قلوبنا، ولا دين الله لم يعد له وزنا في قلوبنا، ولهذا يهون عندنا مثل هذه مثلا. مش مشكلة اليوم اليهود الصليب مع المصحف، حتى كان الأمر سهل لما كان بيرسموا الهلال وفي قلب الصليب كان يقول لعياله خلاص شعار كده بيحطوه الجاهلون، لكن لما يطلع المصحف مع الصليب ونرفع الصليب هكذا، أنا أرفع يد النصراني ويرفع الصليب؟ أرفع هذا وأريد إسقاط الرئيس؟ لا والله، أنتم تنقضون على الرئيس إيه؟ تنقضون عليه إيه؟ الرئيس ما رفع الصليب أبدا، حتى ترفعه أنت يا من تطالب بهذا. إن رأيت اعوجاجا عند رئيس تريد إسقاطه من أجله، هذا والله اعوجاج أكبر منه أضعاف مضاعفة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولهذا احنا قلنا أخوان من الجناية أن تتحول هذه القضية من قضية شرعية دينية لابد أن يسقط عليها ضوابط شرعية إلى قضية غوغائية أو قضية سياسية. فالنبي حرص على التميز وإن وافقهم في صيام عاشوراء، لكن شوف مع الضوابط هذه، نحن أولى بموسى منكم، نحن نصوم لأن موسى صام شكرا لله، وليس لأنكم تصومون لأنكم حرفتم التوراة. الأمر الثاني، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع حتى لا تقع المشابهة حتى في الصورة لهؤلاء. ولهذا كم خالف النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا في النعال فإن اليهود لا يصوم في النعال، يخضب النبي صلى الله عليه وسلم لحيته وشعره لأن اليهود ما يخضبون، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا، يعني لا تتخذوا قبور مساجد لأن ده من دين اليهود والنصارى، لتتبعون مثلا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى، هنتبع اليهود والنصارى؟ قال فمن، قال فمن. فالنبي يحذر في كل شيء، إياكم واتباع اليهود والنصارى، إياكم. بل السورة التي نقرأها كل ركعة ولا تصح الصلاة بدونها فيها هذا التقرير، أعظم تقرير في سورة الفاتحة التي نقرأها كل ركعة. فإن سورة الفاتحة قسمان، قسم هو ثناء على الله، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقسم هو دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثناء دعاء، ثناء بين يدي الدعاء. هذا الدعاء تضمن بيان أصناف الناس، وأن الناس على وجه الأرض في أي عصر من العصور على ثلاثة أقسام، وهذه ثلاثة أقسام لهم سبيل في كل حدث، لهم سبيل في كل موقف. فلو رأينا مثلا مثل أي حدث من الأحداث سترى الناس في ثلاثة أقسام، هم المنعم عليهم، المغضوب عليهم، الضالون. فتصنيف الناس في أي عصر في أي مصر في أي حدث على ثلاثة أقسام، المنعم عليهم، المغضوب عليهم، الضالون. أما المنعم عليهم هم الذين عرفوا الحق بدليله ودعوا إليه، وأما المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق فكتموه ولبسوا فيه، وأما الضالون فهم الذين لم يعرفوا الحق فعملوا بجهلهم فابتدعوا وأحدث، لأنهم ما عرفوا الحق فابتدعوا وأحدث. هذا هو تقسيم الناس دائما، إما واحد يعرف الحق بدليله يمشي وراه، إما واحد عرف الحق لكن رأى أن إظهار الحق ليس في صالحه فصار يكتمه كتما أو يلبس ويراوغ ويميع، أو الثالث ما عرف الحق جاهل فأحدث في دين الله ما ظن أنه يقربه من الله. على رأس المنعم عليهم النبي والصحابة، ويلحق بهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على رأس المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق فلبسوا على الناس وتركوه، اليهود. على رأس الذين أحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله وابتدعوا من عندهم أشياء، النصارى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو تقسيم الناس. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهم. شوف العدول عن مظاهر الجاهلية، العدول. شوف القصد، يعني أميز يا إخواني، انتبهوا، الله يبارك فيكم، أميز شيء في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم التميز، هذا التميز عن دين المشركين ودين اليهودي ودين النصارى. وهذا التميز هو الذي من أجله وقعت الحروب والمعارك. النبي لو سكت عن نقطة في هذا التميز لما وقع خلافهم بينه وبين المشركين، ولا بينه وبين اليهود، ولا بينه وبين النصارى. لو سكت عن هذا التميز ولو قال يلا كل واحد، يلا كل واحد كما يدعو التقارب الآن بين الأديان أو وحدة الأديان، فإننا مولعون الآن بكل تقارب، حتى إنك تسمع الآن يعني عبارات قد تسقط من بعض الناس في التقارب مع إبليس. حتى شوف إبليس، فمولعون بالتقارب، وإنه ما فرق بين الناس باعتبار الأديان ولكن باعتبار التقوى والعمل الصالح، هذا هو التفريق بين الناس. لكن ما في فرق بين يهودي ومسلم ونصراني يا اخواني. احنا عايزين ننسى بقى الكلام ده، عايزين ننسى الكلام ده. انا جاي امس شوفوا ايضا من محاسن المظاهرات عند اهل الضلال، يعني من محاسنها عندهم. انا جاي امس فشغل الراديو، فماذا يقول احد الناس اللي احنا بيتظاهروا او بنتظاهر من اجلهم؟ الحريه، من اجل الحريه، من اجل رفع هامه المصري وعدم رضاه بالذل، انا الاوان. فيقول، يجيبون واحد يعلق في الراديو، ايه رايك يا مش عارف ممشب يعني او واحد من الناس، فيقول لا خربوها بتوع المظاهره دول، خربوها، احنا عاوزين فلان، احنا ايمن نور بيعمل لنا ايه، يعمل كذا، ولا السنيين دول اللي يمسكها مين، ايمن نور اللي عامل كذا، ولا السنيين اللي الواحد الواحد مش هيكلم امه، لو مسكوها مش هيكلم امه، لان يعني حرموا عليه حتى كلام امه. السنيين اللي مسكوها مش هعرف اكلم امه حتى. احذر. طب لما السنيين انت بتحاربهم، واخد بالك، ومش هتعرف تكلم امك، قال لا، امال السنيين طالعين ليه؟ ألا يعي السنيون أنهم مهما قدموا من تنازلات فإنهم لا يرضى عنهم أبدا؟ يبقى ما في داعي أصلا. ليه؟ مهما قدمت من التنازلات لستم مقبولين أصلا في المجتمع، مش عند حكومات وكذا ولا عند أوباما، مجتمعك نفسه لم يتربى بعد. ولهذا أنا قلت لكم إن حتى ولو رشح أعلى المشايخ فلن يوافق عليه ولا 2 مليون 3 مليون من التنميع يبقى كويس. فعلامة التنميع، علامة التنميع، هذا يعتز بنظريته. شوف هذا يقول السنيين ده احنا نحرم عن الكلام منا، والاخر والاخر ماذا يقول؟ يقول على احد المشايخ ويتكلم، يقول انا بس ايه الطرحة اللي لابسها دي؟ بقلة ادب وقلة حياة. يعني شوف هو حتى رفضك حتى اللي انت لابسه، شوف في خضم الاحداث وكله عمال يخطرس. طب جامل يا راجل، طب جامل حتى واحد زي حالاتنا مثلا على التلفزيون مثلا، لا اجامل مين؟ ده ديني، ده منهجي ما سيبوش. زي ما انا بحارب النظام الفاسد ده، لابد ان تعرفوا ان برضه الجماعه دول نظامهم فاسد حتى من اول الطرحه اللي هم لابسينها دي. هي الطرحه اللي لابسينها ديت ايه يعني؟ الطرحه دي طرحه، والحكم اللي هو بيلبسها في الرقبه دي مش حكم. ما هو انت كنت هتقول طرحه ودي حكم، انت مين اللي شنقك يا اخويا دي؟ ها؟ وانت مين اللي شنقك؟ ما هنقول كده. لكن شوف انا ما اقصد يعني الفاظ عابره يا اخواني، انا اقصد عمق القضيه. اقعد اقول لك السنيين مش عارف اكلم امي. طب بالله عليك، في سن حرم الواحد يكلم امه؟ هو يقصد لما انت حربت البنطال وحربت البدل وحربت الشعر وحربت كذا، يبقى هو يقصد كده يعني؟ ويقصد مين دول اللي هيقعدوا لنا حلال وحرام؟ نحن نريد دولة بلا حلال ولا حرام. طيب اذا كان هذا، يبقى انت لماذا تحارب النظام؟ اتقصد لانه مثلا النظام فاسد سرق وعمل؟ طب انت حرامي، انت مش حرامي، انت حرامي اصلا. هذا كله اذا التميز هذا حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نلتقي لا ولا نتقارب مع كل من خرج عن دين الله، سواء خروجا كليا كاليهود والنصارى والمشركين، او خروجا جزئيا في المسلم الذي يعصي الله، فله من الولاء والبراء عندي لقدر طاعته ومعصيته، فان اطاع فله الولاء بقدره، فان عصى فانا اتبرأ من فعله. لا أتوافق، لا ألتقي مع قط، لا ألتقي مع التبرج، لا ألتقي مع شرب الخمر، لا ألتقي مع الزنا، لا ألتقي مع كذا أبدا. أنا مميز في نظريتي، أنا مميز في تحليلي، أنا مميز وهذا تميزي واجه به الكون كله، لأنني أتميز بالنص. أما أنت تتميز بالعقل، تتميز بالمصالح مزعومة، تتميز بكذا. ولهذا رجل واحد ضابط للسنة يواجه أرضا بأسرها إذا كانت تخالف الكتاب والسنة، مش المسألة بالجمع. يعني هتأ جميع المحللين السياسيين الذين يحللون الواقع الآن، والله العظيم يا أخواني أنا على كثرة ما أسمع أنتظر بس كلمة من أي واحد كأنه مدرسة. حتى مثلا إحنا عندنا مصريين بفطراتهم ممكن يقول إيه إحنا اللي إحنا فيه دوت عايزين نرجع لربنا كده، حتى أسمع كلمة عايزين نرجع لربنا أبدا، كأنها مدرسة تدرس. عايزين الإصلاح ده مصر بتاعتنا، إحنا عايزين نعمل إيه؟ إنما حتى كلمة مثلا عايزين نرجع لربنا، عايزين كده مثلا حتى تسمع مرة، أنا عايز واحد يقول لي يا أخوان إذا كنت أنا بأخطئ الخراب دي الإصلاح حرام حتى، ما سمعتوش. أنا ما أقول لك حتى الخراب ده، يعني احنا عندنا طبعا تحريق الحاجات دي وسفك الدماء، مش ده حرام ربنا حرمه؟ حتى تسمع كلمة انه ده حتى ربنا حرم كده، حتى ربنا لا، لكن ده لقانون بقولك يعني ايه، ده يخالف القانون ومش عارف ايه كده، الخروج عن القانون والشرعية. طبعا مصنوع بالشرعية القانون ايضا، لكن مثلا معروف كده ان النصر حتى عنده فطرة، يعني حتى عنده فطرة خاف ربنا اتقوا ربنا. اذا كانوا هم يعني يواجهون الدعاء اذا قرروا شيئا لك ده حتى ربنا ما رضاش كده، ده حتى ده ما. لكن ان تسمع حتى في هذه الاحداث على مدارها الان اسبوعين تقريبا تسمع كلمة هذا الاسلام حرام، حتى ده حتى حرام، حتى ما يجوش شرعا، وليجي يقول كلمة الشريعة بس كلمة من الشريعة ما يحفظون إلا كلمة واحدة. إيه يا أخوان؟ إن دول شهداء بس، ما يحفظون إلا كلمة واحدة، إن دول هم شهداء. فجابوا كلمة الشهيد، الشهيد جابوها وحطوها واخد بالك على أنها من الشريعة. فإذا النبي حرص، ولهذا لما جاء فوجد هؤلاء يصومون يومين فقال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فأصبح عندنا عيدان فقط لا ثالث لهما، إلا العيد الأسبوع لو عيد الجمعة حيث اجتماع الناس وكذا. أي دل هذا على أن أي عيد بخلاف اليومين دول فهو بدعاته. سميه مولد النبي، سميه السابع والعشرين من رجب ليله المعراج، سميه نصف من شعبان، سميه عيد الطفل، سميه عيد اليتيم، سميه عيد الام، سميه عيد الاب، اي حاجه فانها من اعياد الجاهليه. عندنا يومان، والملاحظ في اليومين انهما عيدان شرعيان يتخللان ركنين من أركان الإسلام. ففي عيد الفطر يتم الله سبحانه وتعالى نعمته على قوم صاموا شهرا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهو عيد يعقب ركنا من أركان الإسلام، ليس عيد لهو ولعب خال من المعاني الإيمانية، بل هو عيد إيماني. حتى في يوم فرحنا وسرورنا فنحن نتعبد بهذا. ولهذا من أكثر أو من أعظم أيامنا عبودية يوم العيد، وإن كنا نأكل ونشرب ونلهو اللهو البريء ونوسع على أبنائنا، إلا أننا في ذلك متبعون. فبالأمس كنا نصوم و الفطر حرام، واليوم نفطر، ولهذا كان من السنة أن تأكل تمرات قبل الخروج للإيه؟ إلى المصلى. من السنة كده أنك تأكل تمرات قبل خروج المصلي، كأنك تبالغ يعني، لا تؤجل فطرك إلى أن ترجع من صلاة، لا بعد الفجر وانت رايح المصلى كل تمرات، كأنك تقول للدنيا أنا اليوم أتعبد بالفطر. إن شرح صدري. ولهذا ما حكم صيام يوم العيد؟ حرام. وما حكم صيام اليوم الأخير من رمضان؟ واجب. بالأمس كان الصيام واجبا واليوم كان الصيام حراما. شوف أنت ممتثل، لا عقل، لا مدخل العقل في الأمور التعبدية، بل العبادة مبناها على التوقيف. يبقى أي نقطة لم يتميز بها المسلم، المسلم متميز في كل حالة. شوف عبد الغفار دلوقتي قاعد لابس الجلابية القصيرة وليه شعرتين كده يعني يدوبك في دقنته، ولسه شاب، كان ممكن عبد الغفار ده يبقى شعره طول كده ورا ظهره وحاطط البتاع السماعة دي في ودنه والنظارة السوداء ولابس البنطلون اللي هو ما انا ما اعرفش لغايه دلوقتي بيدخلوه ازاي، لا لا بنات ولا بني، مش عارف بيدخل ازاي اصلا، وماشي في الشارع ويعاكس ويعمل ويسوي، وعنده 30 رقم بنت على المحمول، وعمال يقول لابوه كذا وكذا، انا عاوز اصرف اعمل اسوي زي الشباب، والحذاء بوزه كده 15 سنتي، لكن ترك كل هذا وجاي هنا يحضر دروس العلم صلاة الفجر ويحمل جزءا من هم الأمة ليصلح به الله سبحانه وتعالى. تميز، متميز في ثيابه، متميز في طريقته، فالمسلم متميز في كل شيء، في كل شيء، ما يترك شيء من التميز. يوم فرحه متميز، فرحوه على غير أفراح الناس. يوم أن يموت له والد والدة كذا، مئتم متميز، ثيابه متميز، دخول الخلاء متميز، فهو متميز في فرحه وطرحه، في حزنه وفي فرحه، في ثيابه، في منهجه. وأعظم من هذا لابد أن يتميز في نظريته، في تقييمه، في مبدأه، في اعتقاده، في كل شيء. بينما الناس يطوفون ويستغيثون وينذرون ويذبحون لغير الله، هو يتميز فلا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا له، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا منه. تميز، فالمسلم متميز، والتميز ده هو المحارب من جميع العالم. وإن المسلمين يراد منهم عدم التميز هذا، ولهذا تنفق المليارات من الغرب على عدم التميز، على أن يفقدوك نقطة التميز هذه. ويريدون الغرب ما يريد منك أن تتنصر، ولا يريد منك أن تتهود، الأعداء يريدون منك أن تتميع. فإذا وصلت إلى بركة عدم التفريق بين الإسلام وبين غيره، هنا انتصروا. هو ما يريد منك أنك أنت تتهود، صعب أن ينقلب المسلم إلى يهودي يقول أنا تركت الإسلام وبقيت يهودي، لا، هو يبقى على الإسلام إلى أن يموت، لكن الإسلام اللي ما في صلاة، الإسلام اللي يحارب فيه المسلمون ويمدح فيه اليهود والنصارى، الإسلام الذي يحصل فيه الخلط والخبط إلى غير ذلك، الإسلام الذي يخرج الرجل من سادات علماء الإسلام كما يقال فيه فيقول رحم الله البابا فلقد كان مخلصا في نشر دينه. هو ده المطلوب، هذا هو المطلوب. إذا وصل بهذا المعنى مع من ينسب إلى العلم، فما بالك بأحد الناس رحم الله على كذا. وأنا الحقيقة لي أصدقاء منهم كثر، وأنا أقول رحم الله البابا يوحنا مش عارف الإيه تاني باين، فلقد كان مخلصا في نشر دينه. نشر دينه يعني البابا لما يخلص نشر دينه، هذا نمدحه نحن؟ هذا عجيب، أمر عجيب، أمر عجيب، أمر عجيب. وبعدين اللي بيقول هذا بقى في نفس الوقت تسمعه الآن ماذا يقول؟ يقول لا تقفوا، اخرجوا، لا تقفوا، ثورة ينبغي أن لا تنطفئ. فيهرفون بما لا يعرفون، فما في تميز. هذا الذي يريده الغرب، عدم التميز. هذا الأمر حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حرص على هذا، على نقطة التميز. نعم.
قال رحمه الله: باب وقت الخروج إلى العيد. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا صفوان، قال: حدثنا يزيد بن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد عرفنا ساعتنا هذه، إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. قال: باب خروج النساء في العيد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين عن محمد أن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور ويوم العيد. قيل: فالحيض؟ قال: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال: فقالت امرأة: يا رسول الله، إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها بهذا الخبر. قال: ويعتزل الحيض مصلى المسلمين، ولم يذكر الثوب. قال: وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى قالت: قيل يا رسول الله، فذكر معنى حديث موسى في الثوب. قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بهذا الخبر. قالت: والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس. قال: حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي ومسلم قال: حدثنا إسحاق بن عثمان، قال: حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام على الباب فسلم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز.
نعم. ففيه مشروعية خروج النساء إلى العيد، والمبالغة في التشديد على خروجهن ولو كنا حيضا أو من ذوات الخدور، وهي المرأة البكر التي تكون في خدرها فلا تخرج، فلتخرج في هذا اليوم. فجميع النساء يخرجن على تفاوتهن، فالمرأة الحائض تخرج فلا يمنعها الحيض، لكن تعتزل الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: يشهدن التكبير ودعوة المسلمين، لأن هذا مظهر عظيم جدا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الأمة عليه، لأن خروج جميع الناس إلى المصلى هذا فيه إظهار لعظمة الدين، فدل هذا على معنى أيضا عميق، وهو أن إظهار قوة المسلمين وأن إظهار استقامتهم أصل شرعي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج جميع الناس، ودل هذا على أن خيرا خاصا يكون في مصلى العيد ينبغي أن يتعرض لهذه الخيرية كل مسلم، سواء كان رجل أو امرأة، ولو كانت المرأة حائضا، ولو كانت المرأة ليس لها ثوب تخرج به. فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أخته، تستير الثوب وتروح إلى المصلى. قال: لا، يبقى في خير عظيم جدا في المصلى، أكيد يبقى في خير عظيم. ولهذا قال: يشهدنا التكبير ودعوة المسلمين. اطلعوا مع المسلمين، كبرنا، يكبرنا بتكبير المسلمين، وشهدنا الخير هذا، هذا خير عظيم جدا. تخيل انه يوم العيد ترى كل الناس طالعين من الشوارع، الصغير والكبير والرجل والمرأة وكذا، ثم ينطلقون ويجتمعون في مكان واحد. ولهذا شرعت صلاة العيد فين؟ في الخلاء، لأنها أوسع من المساجد، وفيها من المعاني ما لا يكون في المسجد. ولهذا فليخرج المسلمون إلى المصليات حتى ينظر هذا العدد العظيم من هذا الاجتماع الذي فيه إظهار دعوة المسلمين. ولهذا فإن الله قرر هذه القاعدة سبحانه وعلمنا إياها، أنه ما من مسلم يطأ موطئا يغيظ فيه الكفار إلا كان عملا صالحا يكتب له. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي منظر في عزة المسلمين، أي منظر في عزة المسلمين يغيظ الكفار مأجور عليه. ولهذا أنت بمظهرك باللحية والثوب وكذا، هذا غير الأخت المسلمة بنقابها وحجابها، هذا تغيير. المسلم الذي يقرأ القرآن ويحفظه ويعلم به هؤلاء، هذا يغيظ الكفار. المظاهرات والمنظر اللي يشوفون أعشى شايف يغيظ الكفار ولا يفرح الكفار؟ ها؟ يفرحهم عشان انتوا عندنا يعني تبعنا، ولا بحق احنا فينا بحق يعني؟ اذا كنت شايف ان هذا بيفرح بيغيظهم، هل يغيظهم هذا؟ كيف وهم الذين دبروا؟ كيف وهم الذين قرروا؟ كيف وهم الذين اصلوا وهم يفرحون جدا به؟ طب واحد يقول كيف يفرحون؟ ها ده احنا بنسقط واحد وبنحط واحد، كيف يفرح؟ اقول لان هنا نجحت الديمقراطية التي أصلوها هم، فهم أربابها، فإذا وجدوا هذا التنفيذ لها قرت عيونها. ثم إضعاف لهذه البلد، إضعاف للمسلمين، إضعاف للمسلمين، وتأليب وإعلام ثورات على المسلمين. ولهذا لما يعززوا هذا في كل بلد ضمنوا بذلك إضعاف المسلمين، ولم يعد المسلمون يلتفتون إليهم، ولكن التفت بعضهم إلى بعض وتوجه السيف إلى صدور بعضهم، وحصل فساد بذلك، وتسلط علينا الأعداء وتسلط علينا الأمور، وتكلم السفهاء ونطق الرويبضة. شوف الولد لسه طالع أول امبارح تلاقي مثلا بيتكلم مع مثلا شخصية كبيرة، نائب رئيس الجمهورية ولا كذا، زي ما يكون بيتكلم مع واحد يعني في الشارع وكذا. لا احنا عايزين يسقط لازم. ايوه يا بنتي طيب، ما لا 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 لا, لا, لا ما والله كويس قوي ان عيال عندهم 17 سنة ولا 20 سنة ولا 20 سنة، ده بقت لعبة عيال، دي لعبة عيال. حتى الذين يقفون في الساحة اتضح ان المسألة بقت ايه؟ بقت تهريج. اللي رافع لي ورق يقول لك يا ريس احنا زهقنا بقى، انا عايزين نروح. واللي عامل شعره يا ريس احنا انا عايز اروح احلى. واللي رافع بتاعه يقول لك يا ريس انا متجوز بقى 20 يوم مراته وحشتني. لعب عيال، لعب عيال. امه ينطق فيها هؤلاء ويحدد امثال هؤلاء مصير الامه، هذا عبث يا اخوان والله، هذا عبث عبث. وبقى في رأس وطبل وصمر وبتاع وجواز وطلاق وبقى تهيصر. ايه ده؟ ايه ده؟ هذا عبث. هذا الذي يريده أعداء الإسلام، إضعاف كيان هذه الأمة، إسقاط هيبة هذه الأمة التي تحطم على أعتابها حملات وحروب. فلا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينل من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. وعليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج هؤلاء. ولهذا أخواني شوفوا لما النبي أراد أن يدخل مكة في الفتح ماذا صنع؟ قال للعباس أوقف أبا سفيان هنا خليه في الممر ده، وبعدين فليدخل المسلم بقى كتائب لإرعاب الله ولإظهار قوة الإسلام. فيمر بأبي سفيان القبيلة، قبيلة من دي هذه أسلم مالي ولي أسلم يا إيه ده مش معقول. وبعدين تجي قبيلة تانية ما هذا، حتى جاء بقى حتى جاء النبي في كتيبة المهاجرين والأنصار، كتيبة بقى عظيمة، السيوف ويلبسون الحديد وقد أحدق بعيونهم والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فإظهار قوة المسلمين، إظهار عظمة المسلمين، حتى لو إحنا بنشحت نقول لأ ده إحنا مية مية، حتى لو إحنا لنا ملاحظات على ولاة الأمور ولكذا لا نسمح، إحنا نعالجها بيننا وبينهم، نصبر ولو ما سمعوا لنا لكن لا نظهر لهم. ولهذا روي أن معاوية لما كان على خلاف مع علي رضي الله عنه وأرغض الروم التحرق قال لا والله لا تحالفن أنا وابن عمي، لا اوعى تفكر اوعى اوعى تدخل ولا تفكر، هذا شيء وهذا شيء آخر. فالإظهار هذا إظهار إيه؟ إظهار متعمد، إظهار متعمد، تميز هذا تميز متعمد، متعمد من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى كلب الروم في الوقت الذي لا يصلح فيه لهذه الكلمة، لأنهم رأوا وأرسلوا العزة وكذا، بينما النبي قال إلى عظيم الروم لما كان برضو المقام يقتضي هذا، ولكل مقام المقال. هذا الإظهار الذي ينبغي إيه؟ أن يتميز، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر، طبعا دي معاني الكلية أخوان أعظم من إن إيه؟ إنك تقف عند خروج النساء إلى المصلى. ما هو النبي أخرج النساء المصلى ليه؟ طب يا رسول الله المرأة لا تجد ثوبا، لا تلبسها أخته. يا رسول حائض، قال تخرج الحائض. طب ذوات الخضور اللي هم ما بيخرجوش أصلا تخرج. ده المعنى، لابد أن تقف عند المعنى، لابد أن تقف عند هذا المعنى، لأنه ده المراد أصلا من هذا التشريع، هو ده المراد من هذا التشريع. هذا التميز الذي لابد منه، لأن الله سبحانه وتعالى ميزك عن سائر العالمين، وهذا التميز يكون في الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير. والله عز وجل كما جاء الحديث الصحيح حينما يجتمع الخلائق جميعا في أرض المحشر يقول الله عز وجل لتذهب كل طائفة إلى من كانت تعبد، لازم يحصل تميز، فدول يذهبوا إلى ما كانوا يعبدون، ده إلى عيسى وقد صور لهم، إلى عزير، إلى بقرة، إلى شجرة، كل طائفة تذهب إلى ما كانت تعبد. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فيبقى الذين كانوا يعبدون مين؟ الله سبحانه وتعالى. من منافقين ومسلمين، ما المنافقون بيعبدوا الله في الصورة. طيب يبقى كله تميز، ده راح للصنم وده راح للشجر، باقي طائفة واحدة اللي هي طائفة مين؟ من كان يعبد الله، بس فيهم المسلمون المؤمنون الصادقون وفيهم المنافقون، فيحصل تميز آخر لهؤلاء، فيأتيهم الله على غير صورته فيقول لا ليست هذه، ثم إذا أتى بالصورة فيأمرهم الله عز وجل بالسجود فيسجد له كل من كان يسجد له بحق. أما المنافق يعمل إيه؟ فيكون ظهره طبقة واحدة، فإذا أراد أن يسجد ألقي على قفاه. فيحصل التميز، فلا بد من التميز في الدنيا حتى يحصل التميز فين؟ وعلى قدر هذا التميز على قدر ما يكون لك من نور على الصراط وأنت مار عليه. هذا التميز الذي لا بد منه. فتخرج المرأة في صلاة العيد حتى ولو كانت حائضا تشهد دعوة المسلمين وتشهد هذا الخير الذي عليه المسلمون، وتكون النساء خلف الرجال فيكبرن مع الناس. نعم. لا نرد عليهم بأن كما قلنا لكل مقام مقال، فرق بين الإحسان الدنيوي، فرق بين المعاملة الدنيوية وبين الولاء وبين والبراء وبين تقرير العقائد والعبادات وغير ذلك. الإسلام ما نهانا أن نعاملهم معاملة قائمة على القسط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وأن يخرجكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نحن نبر إليهم، نبرهم ونقسط إليهم. جاري لا أظلمه إذا كان نصرانيا، جاري لا أظلمه، وإذا احتاج شيئا أعنته ولا أعتدي عليه ولا أصوغ أخذ ماله ولا الاعتداء على خصوصياته، بل وأعلى من ذلك شرع لي الإسلام طعاما أن أكل من طعامه، بل وأن أتزوج المرأة منهم. هذا من جهة الجواز، كل هذا جائز، لكن مع ضبط الولاء والبراء وضبط هذا التميز. فمن استدل بهذا البر الدنيوي على تمييع العقيدة الشرعية هذا جاهل، وهو يعلم ذلك أصلا. هؤلاء الذين ينادون بدعوة التقريب لو لم يكن لهم مصلحة في ذلك لا، وأردت أن يتكلم في الولاء والبراء الحقيقيين يتكلم أحسن منك، ولو تكلم في الولاء والبراء الحقيقيين الذي جاء به الشريعة سيتكلم أحسن منك، وسيأتي بأدلة لم تأتي بها أنت. لكن هذا لين لعناق النصوص عمدا وقصدا، لين لعناق النصوص عمدا وقصدا. نعم. فهذا مقام، وهذا مقام البر والإحسان الدنيوي هذا مقام، والولاء والبراء هذا مقام إيه؟ مقام آخر. نعم. إيه. وبيسأل عن هذه العلة، وإلا قد جاء في الصحيح إن حيث عائشة إن أصلاً عرب كانت تصوم عاشوراء، لكنهم صاموه اتباعاً لموسى وقال هذا يوم نجى الله. مثل ما أسألك الآن، أنت إيه ركعتين بتصومهم دول؟ فتقول مثلاً ركعتين الضحى. أنا أعلم، لكن أنا أستفسر منك، أنت هل تعرف أنت هذا أو لا تعرف؟ تسأل المرأة مثلا لما تلبسين هذا، لما تغطين وجهك، أنت تريد أن تقرر معنى عندها، تقول والله هذا النقاب الذي ألبس الحجاب الشرعي وكذا. نعم. فهذا ليس في دليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل هذا. نعم. ثم إن أيضا من العبادات ما يشرع لسبب، من العبادات ما يشرع لسبب، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لكن من العبادات ما يشرع يكون بسبب من الأسباب، مثل الرمل في الأشواط الأولى في الطواف، فيشرع للطائف أن يرمل يعني يسرع الخطى، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليطوف في عمرة القضاء، فقالت المشركون أوهنتهم حمى يثرب، ده زمان دول بقوا ضعاف، لأن أوهنتهم حمى يثرب يعني المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل لإظهار الجلد والقوة، يعني لهم مشوا اسرعوا حتى يظهرون إليه الجلد والقوة. كذلك السعي الشديد بين الصفا والمروة، بين العلمين عند الصفا والمروة في بطن الوادي اتباعا لأم إسماعيل، هذه عبادات تشرع ليه؟ لأسباب. نعم.
قال رحمه الله: باب الخطبة يوم العيد. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حاء، وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان. قال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل، فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة، قال: تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين، وقال أبو بكر وقال ابن بكر: فتختها. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة ها قال: وحدثنا ابن كثير قال: أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء رضي عن عطاء قال: أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما، وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال. قال ابن كثير: أكبر علم شعبة، فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين. قال: حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس بمعناه قال: فظن أنه لم يسمع النساء، فمشى إليهن وبلال معه، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث قال: فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتم، وجعل بلال يجعله في كسائه، قال: فقسمه على فقراء المسلمين. قال: باب يخطب على قوس. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه.
فدل هذا على أن يوم العيد يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك بالخطبة، ولهذا كانت الصلاة يوم العيد آكد من الخطبة، لهذا قدمت فتكون الصلاة عزيمة أي متأكدة، وأما الخطبة من شاء أن يجلس ومن شاء أن ينصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيدين يذكر الناس بفضل اليومين وما فيهما من أحكام، ففي عيد الفطر يذكر بأحكام صدقة الفطر، وفي عيد الأضحى يذكر بأحكام الأضحى. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر النساء، ظن أنهن لم يسمعن فأتهن فذكرهن فحثهن على الصدقة، فجعلت المرأة تلقي من قرطها ومن حليها في حجر بلال رضي الله عنه. في خطبة العيد اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم على قوس، وذلك لأنه لم يكن له منبر صلى الله عليه وسلم في العيد، ولم يكن يخرج المنبر أو يخرج بالمنبر في مصلى العيد، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقف، لهذا اتكأ على قوس. لا نقول اتكاء على القوس سنة، هذا إنما فعله صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل له وأريح لكن ليس القوس نفسه، اتخاذ القوس نفسه سنة يتعبد به، فالنبي ما أخذه على وجه التعبد ما أخذه. ولهذا إذا اتكى الواحد على قوس، إذا اتكى الواحد على عصا، اتكى الواحد على رجل آخر، اتكى على كذا، كل هذا لا بأس به، لأنه لا يتعبد بهذا، ما يتعبد بهذا. نعم طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.